بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نتم ما بدأنا به من شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد أتممنا الحديث والتعليق على الباب الأول الذي عنونه المؤلف رحمه الله بقوله كتاب التوحيد. وفي ختام كل باب نقرأ في شرح أحد الشروحات لهذا الكتاب العظيم، وهو شرح الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله، المسمى بإبطال التنديد. إبطال التنديد، إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد. وقد اختصر الشارح الشيخ حمد بن علي، وهو من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جميعا، اختصر كتاب تيسير العزيز الحميد بالإضافة إلى كتاب فتح المجيد، اختصرهما في هذا الكتاب الذي سماه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد. وهذا الكتاب يعتبر يعني في فترة متوسطة ومن الكتب القديمة المؤلفة قديما، وهو من تلاميذ حفيد المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد. والمقصود الاطلاع على كلام العلماء، علماء أئمة الدعوة المتقدمين، من خلال هذا الكتاب المختصر. وإلا كتاب فتح المجيد أو التيسير يطول الكلام فيه. وهذا الكتاب يعتبر يعني اختصار، ومما يبين ويظهر ما في تلكم الشروحات الكبيرة من شرح لهذا الكتاب لكتاب التوحيد. الشيخ حمد بن علي بن عتيق رحمه الله هو حمد بن محمد بن علي بن محمد بن عتيق بن راشد، ولد رحمه الله في بلدة الزلفي عام 1227 هجرية، ونشأ بها وتعلم القرآن الكريم وتشبث بطلب العلم وهو في سن الصغر. تشبث بطلب العلم وهو في سن الصغر. وفي الحديث كما تعلمون: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطلب العلم فريضة، وهو نوعان: كفائي وعيني. العيني كتعلم التوحيد، تعلم الوضوء، تعلم الصلاة، تعلم سورة الفاتحة ونحو ذلك. كذلك من أراد أن يحج يتعين عليه أن يتعلم الحج قبل أن يحج، من أراد أن يعتمر يتعين عليه، من أراد أن يزكي يتعين عليه، فرض واجب، يأثم إذا تركه. والكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا العلم الذي نحن فيه من العلم العيني، التوحيد، يجب على كل أحد أن يتعلم التوحيد كبيرا أو صغيرا. لا يجوز لأحد أن يهمل تعلم التوحيد ولا يعتني به. والشارح رحمه الله تشبث بطلب العلم وهو في سن الصغر، وسافر لطلب العلم، وقرأ على علماء نجد، من أجلهم المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد عبد الوهاب، حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حسن أبوه ابن الشيخ محمد الوهاب وهو حفيد الشيخ، وأخذ عنه العلم، أخذ عن الشيخ حمد بن عطيه العلم كثير من علماء نجد، من أشهرهم الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف والشيخ العلامة سليمان بن سحمان، وكذلك أبناء الشيخ حمد الشيخ سعد الشيخ العزيز الشيخ عبد الله عبد اللطيف والشيخ إسحاق وغيرهم. وكان رحمه الله مشهورا بالكرم والورع والإقبال على العبادة كهدي السلف، تميز هؤلاء العلماء بالتعبد بالعبادة، وذلك لأنهم بدأوا بعقيدة صحيحة صافية كعقيدة السلف، وهذه العقيدة باعثة للعمل، من اعتقد عقيدة السلف هذه العقيدة تبعثه للجد والاجتهاد في العمل الصالح، وهذا كان حال السلف الصالح، كانوا أصحاب عقيدة وأصحاب عمل عبادة. وكان رحمه الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذوا في الله لومة لائم. ثم توفي رحمه الله في العام 1301 هجرية، يعني قبل 140 عاما تقريبا، رحمه الله وغفر له. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ حمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله في كتابه إبطال التنديد في شرح كتاب التوحيد: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. هذا تعليق على كتاب التوحيد، تصنيف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أجزل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب. وأكثر ما فيه من المنقولات وغالب الأحاديث المنسوبات من شرح حفيده سليمان بن عبد الله رحمه الله وعفى عنه، فلهذا سميت هذا التعليق إبطال التنديد.
سميته
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فلهذا سميته هذا التعليق إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد. وقد انتهت مبيضة الشارح إلى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، ووجدت من مسودته إلى باب منكر القدر، ووجد نقل على نسخة له من الأصل فيما بعد ذلك، ويسر الله تمام باقيه، فلله الحمد والمنة.
نعم، كتاب الأصل الشرح الأول لكتاب التوحيد هو شرح الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، المسمى بتيسير عزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد، ولم يتمه المؤلف رحمه الله، والسبب أنه توفي رحمه الله قبل إتمام شرح كتابه، وقد وقف فيه عند باب منكر القدر، باب ما جاء في منكر القدر، ثم أتم الشرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، اختصر تيسير وهذبه وزاد عليه شيئا، ثم أتم الشرح إلى آخر كتاب إلى آخر أبواب كتاب التوحيد. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. قال الشارح رحمه الله: قوله بسم الله معنى الله الإله. قال ابن عباس رضي الله عنه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذكره ابن جرير عنه، قال بعضهم: وذكر في القرآن في 2360 موضعا الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: اسمان دالان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أي أوسع رحمة. قال ابن القيم رحمه الله: الرحمن دال على الصفة القائمة به، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفة، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. تتمة. غلط بعض المتأخرين في تفسير الرحمن بكمال الإنعام، والرحيم بما دون الكمال وبإرادة الإنعام، فإن ذلك مذهب أهل التأويل الباطل من الجهمية المبتدعة. ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن حفيد المصنف.
نعم، هنا شرح الشارح رحمه الله قول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بدأ كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد جاء شرح البسملة في شروحات كتاب التوحيد تيسير والفتح، ثم هنا اختصر الشرح الشيخ حمد بن عتيق، وقال في بسم الله معنى الله الإله. وأبين توضيح لهذا الاسم العظيم ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقد ذكر لفظ الجلالة الله في 2360 موضعا في القرآن الكريم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. الرحمن دال على الرحمة الواسعة، والرحيم دال على الرحمة الواصلة لعباده، وكان بالمؤمنين رحيما. وهذان الاسمان يؤخذ منهما صفة الرحمة، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا إشكال فيه عند كل سليم فطرة، ولكن كما ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك من الناس المتأخرين من فسروا اسم الله جل وعلا الرحمن بكمال الإنعام أو بإرادة الإنعام، وهذا حال أهل التأويل كالأشاعرة، فإنهم لا يثبتون الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى، إنما يثبتون الإرادة صفة لله، ويجعلون الرحمة أي المراد بها بالرحمة إرادة الإنعام، لأنهم يثبتون سبع صفات فقط لله سبحانه وتعالى، قالوا بأن العقل أثبتها ولا يثبتون سوى ذلك، إنما يؤولون بقية الصفات، من ذلك صفة الرحمة، لأنهم يقولون بأن الرحمة فيها رقة وميل إلى المرحوم. وهذا مبناه على التشبيه، لما شبهوا وقعوا في التشبيه ابتداء، بعد ذلك عطلوا الله جل وعلا عن صفاته الثابتة له سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم الصفات، صفة الرحمة هي صفة ثابتة لله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله كتاب التوحيد. يسمى دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. وإن شئت قلت التوحيد، قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد، هو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله. فأما توحيد الربوبية والملك فهو الإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الإضرار.
عند الاضطرار.
أحسن الله عليكم. المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله، ويدخل فيه الإيمان بالقدر. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإقرار بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وأنه سميع بصير، وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، واعتقاد ذلك على الحقيقة. فيوصف الرب تعالى بذلك من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. والله تعالى لا يشبهه شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فأما الأول فقد أقر به المشركون، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، وغير ذلك من الآيات. وأما الثاني فإنهم يقرون بجنسه وإن أنكر بعضهم بعضه جهلا أو عنادا. وأما الثالث وهو توحيد الإلهية، فهو مبني على إخلاص التأله لله من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وجميع العبادات ظاهرها وباطنها، وأن لا يجعل فيها شيء لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف، وقد أفصح القرآن به كل الإفصاح، وأبدى فيه وأعاد وضرب لذلك الأمثال، بحيث أن كل صورة من القرآن فيها الدلالة على هذا النوع. وذلك لأنه الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل والأمم، كما دل القرآن على ذلك، وهو الذي قصد المصنف رحمه الله تعالى بيانه. وإن كان كتابه مشتملا على الثلاثة، قال ابن القيم رحمه الله:
هذا وثاني نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن.
أحسن الله عليكم. هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبده بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإحسان والإيمان والإحسان في سرور، في سر وفي إعلان. والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان.
نعم. قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، سبق تعريف التوحيد وبيان أن التوحيد توحيد الله جل وعلا، قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في كتابه في القرآن الكريم، وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنة النبوية وكما في سيرته عليه الصلاة والسلام. وباستقراء نصوص الكتاب والسنة وتتبع تلك النصوص، وجد أهل العلم أن توحيد الله ينقسم لثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد سبق معنا ذكر تلكم الأقسام الثلاثة والتعريف بها، وذكر بعض العلم أنه ينقسم إلى قسمين، ولا فرق بين هذا وهذا، لا فرق بين هذا التقسيم وهذا التقسيم. فإن الذين قالوا بأن التوحيد ينقسم إلى قسمين جعلوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قسم واحد، وهو توحيد المعرفة والإثبات، وجعلوا توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب. فالتوحيد إذا قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا على التفصيل: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وبالإجمال نقول توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب. المعرفة والإثبات فيهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله، أفعال الله سبحانه وتعالى نفرده بها كالخلق والملك والتدبير، النفع والضر، والمنع والإعطاء، وإجابة الدعاء، فكل أفعال الله سبحانه وتعالى إنزال المطر وغير ذلك، كل أفعال الله جل وعلا نفرده سبحانه وتعالى بها. من اعتقد أن هناك من يفعل كأفعال الله جل وعلا فقد أشرك في الربوبية، وهذا أظهر ما يكون من أمر الشرك. وأما توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فهو إفراد الله بأفعال العباد، أفعال الناس البشر الذين خلقهم الله ووجدهم، لا بد أن يفرد الله جل وعلا بأفعالهم وعباداتهم، فيتوجه لله جل وعلا بالعبادة وحده سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر أو أشرك. من صرف شيئا من العبادة، وأنواع العبادة كثيرة: الإسلام، الإيمان، الإحسان، الدعاء، الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، التوكل، الإنابة، الاستعاذة، الاستعانة، الاستغاثة، كل ما ثبت أنه عبادة لله عز وجل فيجب أن يوحد الله سبحانه وتعالى به، ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. وهذا النوع الثاني، توحيد الألوهية، هو الذي لم يقر به المشركون في الجاهلية، وجميع أهل الشرك والضلال يقصرون وينقضون هذا التوحيد، توحيد الألوهية. أما الأول، توحيد الربوبية، فهذا قد أقر به المشركين في الجاهلية، لهذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأثبت الله جل وعلا لهم إيمان، والمقصود به الإيمان بالربوبية. وقد قال الله جل وعلا في كتابه كما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، يعني ولئن سألت هؤلاء الناس، هؤلاء المشركين، من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. فهم ما عندهم مشكلة في الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأن الله موجود، هذا ما عندهم إشكال في هذا، ولكن الإشكال كان عندهم في صرف العبادة لله وحده. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالتوحيد، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: إيش؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عن العجاب هو الذي كانوا فيه هم، أنهم تركوا العزة وذلوا لغير الله عز وجل. التوحيد عزة، كون الإنسان يعبد الله وحده، وذلوا لغير الله عز وجل. وأما النوع الثالث من أنواع التوحيد، هو توحيد الأسماء والصفات، وإفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. فأسماء الله جل وعلا خاصة به سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك صفات الله جل وعلا لا يشبهه أحد في صفاته سبحانه وتعالى. من فقه هذا الأمر زال أو لم يحصل له الإشكال الذي حصل فيما أشار إليه المصنف عند قوله: قال بعض المتأخرين الرحمة إرادة الإنعام أو كمال الإنعام. السبب الذي جعل هؤلاء يذهبون إلى هذا المذهب، إلى التأويل، أنهم لم يفهموا من نصوص الصفات إلا صفات المخلوقين، هذا الإشكال. لابد أن يفهم الإنسان أن الله المولى جل وعلا، الله جل وعلا بصفاته، بأسمائه وصفاته، قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. فهو الرحمن والرحيم وصفته الرحمة قبل أن تكون صفة للمخلوق، هذه الرحمة. هو الذي خلق المخلوق الإنسان وخلق الرحمة فيه، الله جل وعلا. فكيف عندما الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويذكر عن نفسه ويصف نفسه بالرحمة، فبأي عقل لا نفهم من الرحمة التي يذكرها الله جل وعلا عن نفسه إلا الرحمة التي فينا؟ هذا من أعظم الباطل. كذلك عندما يصف الله جل وعلا نفسه بأنه سميع وبصير جل وعلا، وبأن له يدين، وبأن له وجه وله عينان، فمن الخطأ العظيم خطأ من يقول: أنا لا أفهم من نصوص الصفات إلا صفات المخلوقين. هذه مشكلة كبيرة في أمر التوحيد، لأن التوحيد لا بد أن تقر بوجود خالق عظيم وهو الله جل وعلا، وله الأسماء وله الصفات ولا يشبهه شيء، كون أن الإنسان يقول أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذا الأمر، هذه مشكلة. هذا لابد يعالج نفسه، لابد يدرس التوحيد، لابد يتعلم التوحيد حتى يعرف ربه، لأن الله جل وعلا أوجدنا سبحانه وتعالى لكي نعبده وحده ولكي نعرفه بأسمائه وصفاته. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالمقصود هذا نوع مهم، ولكن هذا النوع من الأسماء والصفات كما ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل الشرك والضلال كانوا يقرون بجنسه، وإن كان بعضهم أنكر قالوا وما الرحمن كما أخبر الله جل عنهم، وإن كانوا يذكرون بعض أسماء الله يذكرونها حتى في أشعار في الجاهلية، فأقروا بجنس هذا النوع الذي هو الأسماء والصفات. فبقي توحيد الألوهية، هذا لم يقروا به، وهو موضع الخلاف بين الرسل وبين أقوامهم. فالرسل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس إلى توحيد العبادة، لأن ما كان عند الناس مشكلة في الربوبية. قوم صالح ماذا قال الله عنهم؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. تقاسموا بالله أي أقسموا بالله، هم يقرون بأن الله موجود، عندهم مشكلة. فالجاهلية كانوا يقرون بأن الله موجود، بل كانوا يحجون، عندهم عبادات، يلبون التلبية التي نعرفها لكن يزيدون فيها، يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولكن يزيدون يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والمؤلف رحمه الله لما وجد في زمنه كثرة وقوع الناس في الشرك في الألوهية في العبادة، عبدوا غير الله، عبدوا القبور، الأموات، ما سموهم بالأولياء، والأشجار والأحجار، فركز في كتاب في مؤلفه هذا كتاب التوحيد فيما يتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، مع أنه كذلك لم يغفل ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فبوب بعض الأبواب في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات من أبواب كتاب التوحيد. في الربوبية باب قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ونحو ذلك من الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله. المقصود هذه الأنواع الثلاثة، المؤلف رحمه الله ما قال كتاب التوحيد، قد ذكرنا هذا سابقا، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أراد رحمه الله أن يبين التوحيد من خلال كلام الله سبحانه وتعالى، لأن أهل الإسلام اختلفوا في مفهوم التوحيد، بل حتى الملل الأخرى تدعي أنها موحدة وهم مشركين كالنصارى. بين المسلمين مثلا المعتزلة عندهم من أصولهم الخمسة، خمسة أصول عند المعتزلة، من أصولهم الخمسة الأصل الأول التوحيد، عندهم التوحيد. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ التوحيد عندهم نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، تنفي الصفات، أن الله لا يوصف بأي صفة، يقولون أنت موحد الآن، أنت أثبتت وجود واحد ليس له مثيل. في الحقيقة التوحيد أن تثبت الصفات لله عز وجل، تثبت الصفات لله عز وجل، وتثبت في نفس الوقت أنه لا يشبهه أحد في صفاته سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. والصوفية كذلك عندهم توحيد، توحيد العامة، توحيد الخاصة، توحيد خاصة الخاصة. فلما تكلم الناس في التوحيد بالباطل، أراد المؤلف رحمه الله أن يبين التوحيد من خلال كلام الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا هو الذي يبين التوحيد جل وعلا، هو أعظم شيء في ديننا التوحيد. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد عرف أهل العلم كما ذكرنا هذا الأمر وهذا التقسيم من أنواع التوحيد بالاستقراء والتتبع، نصوص القرآن والسنة دالة على ذلك. أول ذلك تجده في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دالة على أنواع التوحيد الثلاثة، الحمد لله رب العالمين، فيها الربوبية وفيها الألوهية وفيها الأسماء والصفات، ولكن الآية التي تليها الرحمن الرحيم واضحة في الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد العبادة، توحيد الألوهية. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح رحمه الله: قوله وقول الله تعالى يجوز في قول الله الرفع والجر، وهذا حكم ما يمر بك من هذا الباب.
يعني في جميع الأبواب، وقول الله تعالى كذا، باب كذا وقول الله تعالى كذا، فالقول يقول يجوز فيه الرفع ويجوز فيه الجر. الرفع على الابتداء وقول الله، والجر على هنا على العطف على كلمة التوحيد، أي كتاب التوحيد وكتاب قول الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء، ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير محتاج إليهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا لآمرهم أن يعبدون وادعوهم إلى عبادتي.
إلا هنا خطأ، إلا لآمرهم أن يعبدوني وادعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم أن يعبدون وادعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره شيخ الإسلام قال: ويدل عليه قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا الله، فقد أمرهم بما خلقوا له، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهم جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. وقال أيضا: العبادة اسم جامع
لكل كل آية فيها اعبد الله، كما قال ابن عباس: أي وحد الله، اعبد الله أي وحد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. فالمقصود من هذا أن ليس المراد مجرد العبادة، العبادة حاصلة من البشرية كلها، ما من إنسان إلا ويتعبد، لأن الإنسان مفطور على العبودية. ولكن الذي يحدث في الناس أن هو الحيدة عن عبادة الله وحده جل وعلا. العبادة حاصلة، تجد المجوس عندهم عبادة، الهندوس عندهم عبادة، اليهود عندهم عبادة، النصارى عندهم عبادة، البوذيون عندهم عبادة، ولكن إلى من صرفوا العبادة؟ صرفوها لغير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على العبودية، على العبادة، ولكن الشياطين تجتال بعض الناس، أكثر الناس تجتالهم عن عبادة الله وحده. وما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأن الإسلام هو الأصل، هو الأصل. والدعوة، الدعوة عموما، دعوة جميع الأنبياء والرسل، هي لرد الناس للأصل. أن الناس تحصل لهم الإشكالات ومع دراسة العلم والبعد عن المسار عن سبيل الله، هذا من زمن نوح عليه السلام. فكان الناس بعد زمن آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد، والناس تعيش حياتها العادية الطبيعية، أكل والشراب وغيرها ونكاح والأمور هذه، تعيش حياتها. مع ذلك من ضمن هذه الحياة العبادة موجودة في حياة الناس. الإنسان مفطور على التعبد، لا بد يتعبد، عنده يحصل له خوف فيلتجئ إلى الله جل وعلا، أو إذا كان من أهل الشرك فيلتجئ إلى من؟ إلى من يشرك به. يريد الرجاء يلتجئ إلى من يرجوه. المسلم يلتجئ إلى الله جل وعلا فيرجو الله جل وعلا، غير المسلم يرجو من تعلق قلبه به من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا المقصود، هذا حال الناس عموما. فأرسل الله جل وعلا آخر الرسل عليه الصلاة والسلام محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لرد الناس لعبادة الله وحده. وهل ببعثة رسول الله أو بوفاة رسول الله انتهت المسألة؟ بقي الناس على التوحيد، في زمن الصحابة، وقام الصحابة بنشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد، وعلموا التابعين التوحيد، وقام التابعون بالتوحيد والدعوة للتوحيد والجهاد من أجل التوحيد، ولا زال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله. هم الذين يسيرون على نفس الدعوة. يعني المسألة ليست مسألة أن كل يعني يتسمى بمسمى مثلا معين، أو ينتسب نسبة معينة، أو يقول أنا صاحب الحق أو أنا دعوة الحق. لا، الميزان هو هل هذه الدعوة هي نفسها دعوة الرسل والأنبياء أو لا. باختصار، فإذا كان الإنسان وكل يعني ينظر في نفسه، إن كانت دعوته واهتمامه وعنايته هو عناية الأنبياء والرسل واهتمامه، وهو ما اعتنى به الرسول الكريم صلى الله وسلم عليه، فيعرف أنه بإذن الله على خير. وإن لم يكن تلكم العناية عنايته مثلا بالتوحيد، فليعلم أنه على خطأ، وإن كان يحب الخير وإن كان يريد الخير. إن كم من إنسان يحب الخير أو يطلب الخير ولكن لا يصيب الخير. فالميزان في هذا هو ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. فدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعهم كانت للتوحيد. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن سبر سيرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عرف دعوته، ومن قرأ في التاريخ ونظر فيه وعرف أحوال أهل الإسلام، هل اليوم نحن حالنا مثل حال الصحابة في التمسك بالدين، في التوحيد، في التمسك بالسنة؟ هل فينا من يقول هذا؟ ما أظن. صحيح، ما أحد يقول نحن مثل الصحابة. صحيح. إذن من أراد الخير لابد أن يسلك طريق الصحابة. إذن هناك فئة كانوا على خير وعلى صواب وعلى صلاح وعلى تدين صحيح، لابد أن نطلب نحن في هذا الزمن طريق أولئك اللي هم السلف الصالح. فهذه هي الدعوة الصحيحة، وهذا هو المسار الصحيح. وليست المسألة مجرد يعني انتساب أو مجرد تسمي أو مجرد، لا، المسألة بحسب الحال والواقع والبيان. أول أمر انظر في أمر التوحيد، ما مدى علاقتك وحبك للتوحيد وعنايتك بالتوحيد واهتمامك به وحرصك على تعلم التوحيد؟ هذا أول شيء. بعد ذلك انظر في الأمور الأخرى، من الأمور التعبدية، أمور العمل والعبادة، أمور العقيدة والأخلاق ونحو ذلك. كل ذلك لابد أن نسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال ابن القيم رحمه الله: مدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية.
كمل.
من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب، وحرام ومكروه ومباح. وهذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.
نعم. المواطن العبودية من الإنسان، قلنا أن الإنسان مفطون على العبادة، فهو يتعبد بقلبه وبلسانه وبجوارح. هذا ما من إنسان إلا هذه مواطن عبادة من الإنسان: القلب واللسان والجوارح. والأحكام التكليفية خمسة: الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. فمطلوب من الإنسان العمل بالواجب، ومطلوب كذلك منه العمل بالمستحب استحبابا، يثاب إن فعله ولا يأثم إن تركه، ولكن مطلوب. ومطلوب من الإنسان الترك، أن يترك المحرم، ومطلوب منه كذلك أن يترك المكروه. فالعبادة إما عبادة فعلية وإما عبادة تركية. والعبادة الفعلية كفعل الواجب وفعل المستحب، والتركية ترك المحرم امتثالا لله عز وجل، امتثالا لله. تترك المحرم لما؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. مثلا شرب الخمر. يقول إنسان مثلا أنا لا أحب الخمر لأن رائحتها كريهة، ولكن ما عندي مشكلة أن أشربها، ولكن لا يشربها. هنا لم يترك امتثالا لأمر الله. مثله كذلك الزنا وغير ونحو ذلك من المعاصي. لابد أن حتى يثاب الإنسان لابد أن يترك هذه المعصية امتثالا فيمتثل لأمر الله عز وجل. والإنسان ينظر في نفسه في كل المعاصي التي يعلمها ينوي فيها تركها امتثالا لأمر الله عز وجل وخوفا من الله سبحانه وتعالى. بقي المباح. المباح كذلك إن فعله الإنسان بنية الطاعة والتقوي على الطاعة، مثلا كالأكل والشراب أو النوم المبكر، ينام مبكر ويحرص مثلا النوم، أو يحرص أن يأخذ جزء من اليوم ينام مثلا 4-6 ساعات، يقول حتى تقوى لليوم الثاني للعبودية، هنا يؤجر على هذه النية. كذلك في الأكل والشراب يؤجر على ذلك. فالمسألة راجعة لنية الإنسان، فلهذا لابد أن نهتم بنياتنا.
نعم. قال المؤلف رحمه الله وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال المصنف: وفي الآية الحكمة في خلق الجن والإنس.
نعم، هذا في الآية الأولى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية فيها الحكمة، وقد ذكر المصنف الشيخ محمد الوهاب رحمه الله من ضمن المسائل التي ذكرها الحكمة في خلق الجن والإنس، يعني أي في هذه الآيات، وهي أول آية وأول مسألة ذكرها رحمه الله الحكمة في خلق الجن والإنس. ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ ما هي الحكمة؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. ولهذا اجعل نصب عينيك وأصل ما عندك في هذه الحياة العبودية. وليس معنى هذا أن الإنسان يعني يغفل عن أمور دنياه ومثلا تكسب في الدنيا أو كذا حتى يعني يستغني عن الآخرين، لا، يحرص على هذا. ولكن الأصل أن الإنسان يهتم بالعبادة عناية عظيمة، بالعبادة عناية اهتماما عظيما. ومن الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من الناس يعني عدم اهتماما بالتوحيد، عدم اهتماما مثلا بالصلاة. في أبنائهم يهتمون بالنسبة للأبناء لجميع أمور الحياة، من دراسة من عمل، يهتمون ويحرصون وكذا، لكن لو جئت في مسألة العبادة في الصلاة التوحيد كذا ما يهتمون. هذا خطأ عظيم ينبغي أن ينتبه له الإنسان. وإذا الإنسان جعل العبادة نصب عينيه واعتنى بها واهتم بها وجعل الآخرة همه، أتته الدنيا راغمة. ويجعل هذه الدنيا لا يجعلها في قلبه، إنما إذا أعطاه الله يجعلها بين يديه، ولكن يركز، يجعل تركيزه في العبودية، ثم يجعل الدنيا هذه تبع في أمورها والعناء بها. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح رحمه الله قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة، أي في كل طائفة وقرن من الناس، رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية هي أول واجب على المكلفين معرفتها، وهي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنت لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله واجتنبوا الطاغوت النفي. قاله الشارح. وقال ابن القيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن نقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذه حقيقة لا إله إلا الله.
نعم، للا إله إلا الله ركنان، وهما النفي والإثبات، لا بد منهما والجمع بينهما. لا إله نفي العبودية عما سوى الله عز وجل، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، فلا بد من اجتماع هذين الركنين لا إله إلا الله. ما يكفي أن يقول الإنسان لا إله كما يفعل الصوفية، يرددون في الأذكار يفصلون بين هذين الركنين فيقولون لا إله، لا إله ممكن 1000 مرة، ثم يقولون إلا الله 1000 مرة. فهنا يقعون في نفي الآلهة، جميع الآلهة، فنفي حتى نفي وجود الله سبحانه وتعالى بقولهم لا إله لا إله لا إله، لكن إلا الله لا بد منها، لأن فيها إثبات أن المستحق للعبادة وحده الله جل وعلا. الآلهة موجودة غير الله جل وعلا، الله جل وعلا سماها آلهة، سماها الله جل وعلا آلهة، ولكن من المستحق للعبادة؟ الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، سمى يعني كل ما يعبد من دونه آلهة، إن أصحابها سموها آلهة جعلوها آلهة، لكنها ما تستحق العبادة. الذي يستحق العبادة هو الذي خلق والذي يرزق جل وعلا، والذي خلق الخليقة مستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
قال المصنف رحمه الله: وفيها الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، ويأتي معنى الطاغوت في باب السحر عند كلام عمر وجابر رضي الله عنهم.
نعم، يعني الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لو واحد يسأل لماذا بعث الله الرسل؟ نجل التوحيد، نجل الأمر بعبادة الله وحده، هذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالحكمة في إرسال الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة. العبادة حاصلة من الناس يا إخوة، حتى المشركين أهل الجاهلية عندهم عبادة، العبادة حاصلة من الناس موجودة، ولكن الإشكال هو هل يعبد الله وحده أو لا. أبو جهل وأبو لهب ولك عندهم عبادة، عندهم تعظيم للبيت، كان كعبة بيت الله، عندهم عناية بالحج اهتمام، ولكن لم يكن عندهم عناية بالتوحيد، إفراد الله بالعبادة. وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوة، لا يكفي المظهر، مثلا مظهر الصلاح أو الخير أو حب الخير، هذا ليس هو كل شيء، يعني هذا يوجد مثلا في الناس، ولكن المطلوب من الناس الاستقامة على التوحيد والسنة، هذا المطلوب. بمعنى إذا جئت في أمر التوحيد لا بد من إفراد الله بالعبادة، إن جئت في مسألة الاتباع الذي يتبع اتباعا مطلقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يصح أن الإنسان يعني يتبع فلان ويتبع فلان أو المذهب الفلاني، أو إذا قيل له قال رسول الله كذا فيقول لا أنا مذهبي كذا، ما يجوز، هذا حرام. لا بد إذا من بلغه الحق، من بلغته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد الآن أن يسلم وأن يتبع السنة، أن يتبع سنة رسول الله. والطريقة الصحيحة للإنسان حتى يعني يحصل له بإذن الله التوفيق في هذا، أنه يجرد نفسه لله عز وجل، ويحرص أتم الحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعتقد قبل أن يستدل، بل يعتقد بناء على الدليل. أول شيء الدليل، وهذا طريقة أهل السنة والجماعة، ينظرون في الدليل ثم يعتقدون ما دل عليه الدليل، بخلاف أهل الأهواء. أهل الأهواء يعتقدون ثم ينظرون في الأدلة، فيحاولون تجير الأدلة لما يعتقدونه، هذا الدليل يدل على ما نحن نعتقد، هذا الدليل يدل على كذا، هذا غير صحيح وما فيها فائدة للإنسان في الحقيقة. ممكن يعني يأتي حتى الملحد يأتي ويقول ممكن يستدل على الإلحاد، والنصارى يستدلون حتى يتم من الأدلة من القرآن الكريم، يقول الله خاطب الناس يعني أو ذكر بصيغة الجمع عن نفسه هكذا، ليس يعني ما الفائدة أنه يعني يعيش في هذه الدنيا ويستمر على هذا الهوى الذي هو فيه وينتفع مثلا بتعظيم الناس له، ما الفائدة من هذا؟ لأن نحن في هذه الدنيا في ميدان امتحان، ميدان اختبار، ميدان عمل. إذا أنت لست متأكد في مسارك الذي أنت عليه والذي لم تبنه مثلا على أدلة، لابد أن تراجع نفسك، لأن النهاية والنتيجة ستجدها يوم القيامة. فأنت في هذه الدنيا في هذا الوقت كونك ولله الحمد على قيد الحياة تحت السماء وفوق الأرض، فهذا ميدان امتحان، ميدان اختبار. قال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وأخلصه وأصوبه، أخلصه أن يكون على التوحيد خالصا لله عز وجل، وأصوبه أن يكون على السنة. هذا موطن امتحان. لا تظن أنك تأتي يوم القيامة مثلا بهوى معين أو بدعة معينة أو شيء معين ثم ترجو أن يعني يكون ما أنت عليه هو الحق والصواب، لا، ما يمكن. الحق واحد، الحق واحد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يأتي الإشكال عند الناس هو في الوصول للحق، هو في فهم الحق. لكن المقصود أن الإنسان نفسه يوطن نفسه على حب الحق والبحث عن الحق وإرادة الحق وطلب الحق، فإن جاءه الحق، جاءه الدليل، يقبله. لن ينفعك أحد من الناس، أنت في هذه الدنيا خرجت من بطن أمك وحدك، وستخرج من الدنيا وحدك، تدخل القبر وحدك، تسأل وحدك في القبر، ويوم القيامة تسأل وحدك، فما ينفعك أحد. فبالتالي لابد أن ننتبه. وجدت، قدر الله جل وعلا المقادير، وجدت البدع في الأمة، وجدت الأهواء، موجودة في الواقع، موجودة في العالم، موجودة في الدنيا، وجدت قديما وموجودة الآن. فلابد أن تنظر أنت في نفسك على أي مسار تسير فيه أنت الآن. هل أنت على وفق السنة، هدي رسول الله وما كان عليه السلف وما يسار عليه العلماء الأجلاء، أو لا؟ لم يكن الإنسان على ذلك، لابد أن يصحح المسار، لأن الفرصة يعني موجودة طالما أنه في هذه الحياة، مهما كان، أو كان عمره في 70 في 80. مقصود أن الإنسان لابد من أن يرجع إلى المسار الصحيح، إلى مسار الفطرة، إلى الاستقامة، إلى لزوم السنة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الشارح رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال مجاهد: قضى يعني وصى، وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يعني أمر. رواه ابن جرير.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أمر. قضى أي وصى أو أمر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يعني أمر. رواه ابن جرير. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له، وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكد حقهما.
وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكد حقهما، حق الوالدين. نعم.
وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله. وهذا كثير في القرآن، يقرن حقه تعالى بحق الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك، ولم يخص تعالى نوع من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما. ففي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو ولو
استزدته لزادني. ولو استزدته لزادني.
ولو استزدت ولو استزدته لزادني. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. صححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ تقي الدين: تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولو شق عليه.
نعم، هذا فيه بيان عظم حق الوالدين، فقد أمر الله جل وعلا ووصى بحقهما بعد حقه جل وعلا بعد التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فينبغي ويجب العناية العظيمة ببر الوالدين، مهما أمر به ما لم يكن معصية لله عز وجل. يحرص الإنسان على أن يتقي الله جل وعلا ما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، ويحسن إليهما إحسانا عظيما، ويحرص على ذلك، ولا يحول أحد بينه وبين والديه من الناس طالما أنه يعني مؤدن لحق الله عز وجل، وقائم بحق الله، وقائم بتعلم العلم العيني، فرض العيني، فلا يحول أحد بينه وبين والديه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله: قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال ابن كثير: يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرزاق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته.
نعم، كذلك هذا دليل من الأدلة التي أوردها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله، والتي فيها البدء بالأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك بالله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات. ذكر الله جل وعلا عددا من الأوامر بدأها بالأمر بعبادة الله وحده، وفيه بيان أهمية التوحيد وأهمية إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وانظروا، لاحظوا، أمر بالعبادة ونهى عن الشرك في موطن واحد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالمقصود ليس مجرد العبادة، بل المقصود أن تكون العبادة على التوحيد. الناس يفطرون على العبادة، تعبدون، عندهم عبادات، ولكن الإشكال هو الحيدة عن عبادة الله وحده، عن إفراد الله بالعبادة. فهذه الأدلة وهذه النصوص تبين لنا أهمية التوحيد، أهمية العناية بإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وأهمية العناية بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة. وهذا مبدأ هذا الكتاب، وستأتي أبواب أخرى كثيرة يتجلى منها بإذن الله أهمية هذا الأمر الذي اهتم به واعتنى به أئمة الدعوة رحمهم الله ابتداء بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ محمد لم يأتي بشيء جديد، إنما هذا الذي كان عليه السلف الصالح، كانوا على التوحيد وعندهم العناية بالتوحيد، ولكن إشكالات تنوعت في ذلك الزمن، زمن السلف، كانت جاءت إشكالات من أمر البدع في باب الأسماء والصفات، إشكالات الخوارج، إشكالات الشيعة، إشكالات كذا. لكن لما بعد الناس يعني عن زمن النبوة وكثرة القباب والقبور وتعظيم أهلها، وقام أهل البدع وأهل الباطل الباطنية والرافضة بتعظيم القبور والدعوة إلى عبادتها من دون الله عز وجل، فكثر في العالم الإسلامي حتى أصبح يعني عند كثير من الناس أنه من المسلمات، أنه من الدين، أصبح أنه من الدين، يعني الالتجاء إلى القبور وإلى الأموات وإلى الأشجار عندهم هذا من الدين، وإذا تنهاهم عن هذا فأنت مخالف للدين. ولهذا لما جاء الشيخ محمد الوهاب رحمه الله بهذا الأمر، بهذا البيان، بهذه الدعوة، عادوهم أعداء الدعوة، فهذه الدعوة دعوة الشيخ محمد الوهاب رحمه الله يعني ينبغي الحرص على فهمها، الحرص على فهم كتب أئمة الدعوة وكلامهم. هم لم يأتوا بشيء جديد، هم وضحوا ما جاء في نصوص الكتاب ونصوص السنة وما كان عليه السلف الصالح، وضحوا للناس المسار الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في هذه الحياة، الذي كان عليه السلف. السلف كانوا على التوحيد رحمه الله، وكانت عندهم عناية عظيمة بتوحيد الله، إفراد الله بالعبادة، وكان عندهم بغض شديد للبدع وأهلها، لأنهم يعلمون بأن هذه البدع منقصة للتوحيد، ومنها بدع منقضة ناقضة للتوحيد، فما كان يرضون بأدنى بدعة. واليوم نفس الشيء، إن كنت على هدي السلف وطريق السلف لابد أن يكون هذا حاله، عناية بالتوحيد وبغض للبدع وحرص على البعد عنها والتحذير منها. نقف هنا، نسأل الله جل وعلا لنا لكم التوفيق والسداد، صلى الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.